اشتد به أزري. شد الأزر بمعنى النصرة. وكان موسى عليه السلام قد نصر بهارون وقد شد الله أزره بهارون. فرسول الله صلى الله عليه وآله قد شد الله أزره بعلي عليه السلام. وأشركه في أمري. ما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أمره هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلي عليه السلام شريك لرسول الله في هذا الأمر، إلا أنه لا نبي بعدي. من أمر رسول الله أنه نبي، وكان مقتضى الدعاء لو أنه أطلقه أن يشمل أمر النبوة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله بعلمه أن النبوة قد ختمت به، لا لنقص في علي عليه السلام، ليس لأجل أن عليا لم يكن أهلا للنبوة، وإنما لأن النبوة قد اكتملت، لا محل لنبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هو خاتم الأنبياء، به ختمت النبوة واستكملت. فعلي عليه السلام شريك لرسول الله صلى الله عليه وآله في أموره كلها إلا أمر النبوة. وجاء في آية أخرى تحكي قول موسى عليه السلام لهارون: اخلفني في قومي وأصلح. فدلت هذه الآية على ثبوت منزلتين لهارون من موسى: الخلافة والإصلاح. وعلي عليه السلام بمنزلة هارون من موسى للنبي صلى الله عليه وآله، فهو خليفته في قومه وهو المصلح. ولا بد من وقفة طويلة عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا أنه لا نبي بعدي. فإنه يدل دلالة قاطعة للريب على أن المنزلة التي كانت لعلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت بجعل من رسول الله، وإنما كانت بجعل من الله سبحانه. فإنها لو كانت هذه المنزلة بجعل من رسول الله كالوكالة مثلا، لما احتاج رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستثني النبوة، لأن النبوة ليست بجعل من النبي حتى يحتاج لاستثنائها، ويكون تركه لاستثنائها موهما لثبوتها لعلي عليه السلام. فدل هذا الاستثناء على أن منزلة علي رسول الله صلى الله عليه وآله منزلة مجعولة من الله سبحانه وتعالى، شأنها شأن النبوة، كما أن النبوة منزلة من الله فالمنازل التي لعلي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله منازل مجعولة من الله، واحتاجت لأجل هذا أن يستثني رسول الله صلى الله عليه وآله النبوة. ولم يستثني رسول الله صلى الله عليه وآله النبوة في توكيده لأحد، ما قال إن فلانا وكيلي إلا أنه ليس بنبي، لأن هذه الوكالة بجهل من النبي والنبوة ليست بجهل من النبي، فلا يحتاج أن يستثنيها. ومما جاء من طرقهم الرواية التي فيها حديث ضرار ابن ضمرة رحمه الله في وصف علي عليه السلام، وكان هذا الوصف قد جرى في مجلس معاوية، ونحن نرويه عن الصدوق رحمه الله، فإن البركة بالنقل عن الصدوق أعظم. روى رحمه الله بسنده عن الأصبر بن نباتة قال: دخل ضرار بن ضمرة النهشري على معاوية بن أبي سفيان فقال له: أي معاوية صف لي عليا. قال: أي ضرار، أو تعفيني أن أترك وصفه، لأنه يخاف رحمه الله على نفسه القتل. فقال: لا، بل صف. فقال له: ضرار، رحم الله عليا، كان والله كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويقربنا إذا زرناه، لا يغلق له دوننا باب، لا يغلق له دوننا باب، ولا يحجبنا عنه حاجب، ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلفه، لا نكلفه هيبة له، ولا نبتديه لعظمته، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنضود. فقال معاوية: زدني من صفاته. فقال ضرار رحم الله عليا: كان والله طويل السهاد أي لا ينام، قليل الرقاد، يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، ويحمد لله بمهجته، ويهوب إليه بعبرته، لا تغلق له الستور، ولا يدخر عنا البدور ولا يستنين الاتكاء ولا يستخشن الجفاء ولو رأيته إذ مثل في محرابه وقد أرخى الليل سدوله ومارت نجومه وهو قابض على لحيته يتململ تململ السليم السليم الذي لدغته العقرب أو الحية يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوفت أي تزينت هيهات هيهات لا حاجة لي فيك أبنتك ثلاثا لا رجعة لي عليك ثم واهم واهم لبعد السفر وقلة الزاد وخشونة الطريق فبكى معاوية وقال حسبك يا ضراب كذلك كان والله عليم رحم الله أبا الحسن وجاء في رواية معتبرة عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي عاتبني رجال من قريش في أمر فاطمة وقالوا خطبناها إليك فمنعتنا وزوجت علي فقلت لهم والله ما أنا منعتكم وزوجته بل الله منعكم وزوجه فهبط علي جبرائيل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إن الله جل جلاله يقول لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كفء على وجه الأرض آدم فمن دونه وجاء في رواية صحيحة عن أبي الصلاح قال أشهد أني سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول أشهد أن عليا إمام فرض الله العقد الإمام الصادق عليه السلام يشهد لله بهذه الشهادة ما سر هذه الشهادة نحن لا نعلم أشهد أن عليا إمام فرض الله طاعته. قد تحدثنا في رواية غرار عن عبادة علي عليه السلام، وعبادته أمر عظيم لا يوصف. قد جاء في الخبر أنه إذا جاء يوم القيامة نودي في المحشر، أين زين العابدين؟ فيقوم علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا زين العابدين. إذا أردنا أن نعرف عبادة علي عليه السلام فمن زين العابدين نعرفها. كان يكثر العبادة حتى ظهر أثر السجود في جبينه، وكان الإمام الباقر عليه السلام يدخل عليه فيراه فيبكي إشفاقا عليه. ذات يوم رآه أبوه الإمام زين العابدين عليه السلام متأثرا مشفقا، قال ناولني هذه الصحيفة. فجاء الإمام الباقر عليه السلام لأبيه زين العابدين بصحيفة فأعطاه إياها، فنظر زين العابدين في الصحيفة ثم بكى. وكان بالصحيفة عبادة علي عليه السلام. زين العابدين يبكي جزعا من أنه لا يقوى على عبادة علي، وكان زين العابدين عليه السلام كما جاء في الخبر الصحيح إذا أخذ كتاب علي عليه السلام فنظر فيه قال من يطيق هذا؟ من يطيق ذا؟ أي من يطيق عبادة علي؟ ثم يعمل به. وكان إذا قام إلى الصلاة والحديث الإمام زين العابدين عليه السلام في وصف علي، وكان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه، وما أطاق أحد عمل علي عليه السلام من ولده من بعده إلا علي بن الحسين عليه السلام. وها قد رأيت كيف كان علي بن الحسين يجزع من أنه لا يطيق عبادة علي. وقد روي أنه صلوات الله وسلامه عليه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. وقد اعترض بعض الناصبة على هذه الرواية بأن اليوم والليلة لا يسع 1000 ركعة، وهذا من بغضهم لعلي عليه السلام وجهلهم بالحساب، فإن هذه الصلوات صلوات نافلة، والصلوات النافلة يجوز أن يأتي بها الإنسان إلى جهة القبلة وإلى غير جهة القبلة. ويجوز أن يأتي بها الإنسان وهو راكب أينما سارت به راحلته اتجهت إلى القبلة أو إلى غير القبلة. ولنفترض أن كل ركعة تحتاج دقيقة، وقد لا تحتاج دقيقة إذا كانت ركعة نافلة، ولكن لنفترض أنها تحتاج دقيقة، فالساعة تتسع لستين ركعة وعشر ساعات لستمائة، فألف ركعة لا تستغرق سبعة عشر ساعة، ستة عشر ساعة ودقائق. وهذا أمر يتيسر لمن يصرف وقته في عبادة الله تبارك وتعالى، لا عجب في ذلك، والوقت يتسع. وقد جاء في رواية أن علي عليه السلام كان يفعل ذلك في آخر عمره، فقد جاء في رواية ينقلها الطوسي رحمه الله إن علي عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة. ولعل التقييد بآخر عمره باعتبار أنه في آخر عمره كان الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام يعينانه على ما يحتاجه المؤمنون والمسلمون في زمانه، فكان يتسع له ما لم يكن يتسع له من الوقت قبل ذلك، لأنه كان يدير شؤون الأمة في كثير من أمورها بنفسه الشريفة. ولاية علي، لقد رزقكم الله سبحانه ولاية علي، فاعرفوا قدر هذه النعمة، فإنها نعمة عظيمة. الإنسان يسأل يومئذ عن النعيم، وأي نعيم أعظم من نعيم ولاية علي عليه السلام. وقد جاءت الأخبار الكثيرة في أمر ولاية علي، ونحن نقتصر على بعض هذه الأخبار. فقد جاء في الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يحيا حياة تشبه حياة الأنبياء ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن، كل هذه الترغيبات والبشائر كيف تحصل عليها؟ إذا أحببت هذا فليتولى علي. وليوالي وليه، هذا شرط عظيم يفرض على الشيعة أن يتعاملوا فيما بينهم بمودة وولاء. إذا أردت كل هذا الترغيب العظيم أن تحصل عليه فلتوالي عليا، فلتتولى عليا، ولتوالي وليا، أي فلتحبب ولي عليا. وليقتدي بالأئمة من بعده، وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام في خبر صحيح أيضا أنه قال إن عليا صلوات الله عليه باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا. ولعل بعض الناصب يقول إنكم تكفرون من لم يكن شيعيا، والجواب إنه كفر دون كفر. والأخبار في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في إثبات الكفر دون الكفر أخبار كثيرة، فقد يطلق عنوان الكافر على بعض أخوان المسلمين تنزيلا لهم منزلة الكفار أو لأي أمر آخر يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله ويعلمه أهل البيت عليهم السلام. فقد ورد من غشنا فليس منا، فهل تحكمون بالكفر على من يغش أحدا من المسلمين؟ لا يحكمون بذلك، بل يقولون إنه كفر دون كفر، أي للكفر مراتب ودرجات. وجاء في الصحيح أيضا عن عبد الرحيم قال قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام حدثني من حدثني صالح بن ميثم عن نباية الأسد أنه سمع عليا عليه السلام يقول والله لا يبغضني عبد أبدا يموت على بغضي إلا رآني عند موته حيث يكره، أي أشدد عليه، ولا يحبني عبد أبدا فيموت على حبي إلا رآني عند موته حيث يحب. اللهم أمتنا على حب عبد الله. فقال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر يقول لهذا السائل يقول نعم إن علي قال ذلك، نعم ورسول الله صلى الله عليه وآله باليمين أن يرى رسول الله ويرى عليا عليه السلام. والأبيات مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام التي قالها لحار همدان مشكورة معكورة عندك، يا حار همدان من يمتياني من مؤمن أو منافق قبلا. هذه الرواية عندما يقف عليها فقيه جليل القدر الشيخ أحمد كاشف الغطاء رحمه الله لا يقف عليها كما نقف عليها نحن، يقف عليها وقفة بصيرة، يقف عليها بقلبه وبوجدانه ويقول ذينك البيتين قول إن الذي يموت يراني، أي لما اطلعت على هذه الرواية قول إن الذي يموت يراني حار همدان عن علي رواه فتمنيت لو أموت مرارا كل يوم وليلة لأراه. رحمك الله يا شيخ رحمك. وجاء في الخبر الصحيح أيضا: إذا بلغت نفس أحدكم هذه، وأشار إلى حلقه، قربت عينه، قربت عينه أي بردت، والعين تبرد بالنظر إلى الحبيب. رزقنا الله وإياكم أن تقر عيننا برؤية علي عليه السلام. ولنختم كما ختم الشيخ الأردبيلي المحقق العظيم رحمه الله، فإن ختامنا بما ختم أولى، فإنه أي المقدس الأردبيلي وهو أحد أعاظم علماء الشيعة على مر العصور، قد كتب كتابا في الفقه أسماه مجمع الفائدة والبرهان، ومر في هذا الكتاب بأبواب الفقه بابا بابا، ومنها باب أحكام الأموات في كتاب الطهارة. وفي أحكام الأموات تعرض لهذه الأخبار الثلاثة تيمنا. قال رحمه الله: ولنختم بحث الميت بخبرين فيهما البشارة لولي علي عليه السلام، أحدهما ما في رواية زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ونحن عنده، أي سيدي يا أبا عبد الله، والخطاب للإمام الصادق عليه السلام، ما رأيك في كلام أحد الشيعة وقد كان مات؟ فقيل له: مات. فترحم عليه، قال رحمه الله، وقال فيه خيرا أي مدحه. فقال رجل من القوم أي من الحضور: لي عليه دنينيرات، أي إنه مدين لي، أطلبه بدنانير قليلة. فغلبني عليها وسماها يسيرة، أي لم يعطني هذه الدنينيرات، وقال: إن هذا مبلغ زهيد، دعك منه. قال: فاستبان ذلك، أي غضب الإمام الصادق عليه السلام، فاستبان ذلك في وجه أبي عبد الله، فقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟ قال: فقال الرجل: هو في حلمه. هو في حلمه، لا تغضب عليه، جعلني الله في دارك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن؟ هل تنتظر أن أغضب حتى تحل ولي علي عليه السلام من دنينيراتك؟ المقدس الأردبيلي فقيه، لا يمر على هذه الرواية هكذا، لا يتوهم أحد أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا كنت شيعيا فخذ مال الشيعي وكل هو إن الله لا يعذبك. وإنما الإمام الصادق عليه السلام فعل هذا ليكون سببا في براءة ذمة الشيعي، ليقول هذا الدائن إني قد أحللته. قال المقدس الأردبيلي رحمه الله وفيه لطيفة، أي إن الإمام الصادق عليه السلام قد أحسن إلى الشيعي الذي مات بأن صار سببا في حل ذمته. قال المقدس الأردبيلي نريد أن نختم بحديثين ذكر الأول والآخر ما رواه في الصحيح عن أبي شبل قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة، وإن لم يقل كما تقولون، أي وإن لم يكن شيعيا. إذا أحب الشيعة على ما هم عليه دخل الجنة، فكيف بالشيعي؟ إذا كان غير الشيعي يدخل الجنة لأنه أحب شيعيا، فكيف بالشيعي؟ هذه ولاية علي. إذا كان محب محب علي يدخل الجنة، فكيف بمحب علي؟ وأما علي فلا نتكلم فيه، لأن علي لا يوصف. وكيف يوصف من قال الله فيه إنه أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا؟ كيف تنال عقولنا وكيف تقدر ألسنتنا على وصف من وصفه الله بأعظم الأوصاف؟ وعد الشيخ المقدس الأردبيلي بحديثين، ولكن نفسه لما وقف على حديث ثالث لم تطاوعه إلا بأن يضيف هذا الحديث الثالث. ونحن نقرأ لكم هذا الحديث الثالث أيضا. قال فلنختم بحث الميت بخبرين، ذكر الخبرين وما اكتفى، شكر الله سعيه وأجزل ثوابه ورزقه عنا أحسن الجسد. قال والمثلث، أي نذكر حديثا ثالثا، بما نقل عن كتاب بشارة المصطفى بشيعة المرتضى، تصنيف الإمام العالم العامل الزاهد الورع التقي النقي بن طاووس الحسيني رحمه الله، روحه الله روح الله روحه العزيزة بحذف الإسناد. قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي عليه السلام فرحا مسرورا مستبشرا، فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال علي عليه السلام يا رسول الله ما رأيتك أقبلت علي مثل هذا اليوم، أي في فرحك واستبشارك هذا. أي ما هو السبب؟ فقال حبيبي جئت أبشرك، اعلم أن في هذه الساعة نزل علي جبرائيل عليه السلام وقال الحق يقربك السلام، ويقول لك بشر علي إن شيعته الصالح والعاصي من أهل الجنة. اللهم أمتنا على ولاية علي عليه السلام. إن شيعته الصالح والعاصي من أهل الجنة، فلما سمع مقالته، أي لما سمع علي مقالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خر لله ساجدا ورفع يديه إلى السماء ثم قال: أشهد الله، أشهد الله، أو أشهد الله علي أني قد وهبت لشيعتي نصف حسناتي. فقالت فاطمة عليه السلام: يا رب اشهد، قد وهبت لشيعة علي عليه السلام نصف حسناتي. فقال الحسن والحسين كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأكرم مني، اشهد علي يا رب إني قد وهبت لشيعة علي نصف حسناتي. قال: فأوحى الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأكرم مني، إني قد غفرت لشيعة علي ومحبي ذنوبهم جميعا.
صلوات على محمد وآل
محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد. الله صل وسلم على محمد وآل محمد.
لعل من لا حظ له من العلم ولا نصيب له من المعرفة يعترض على مثل هذه الرواية فيقول إن هذه الرواية تنتهي إلى إقبال الشريعة وفيها تلخيص وضمان لمرتكب الذنوب، لأن الله سبحانه وتعالى سيغفر له كل ذنوبه إذا كان شيعيا، وفي هذا إضمان للشرع، وهذا من نقص العلم وقلة المعرفة. فإن مثل هذه الأخبار التي هي ترغيب ليست خاصة بهذه الرواية، وإن كانت هذه الرواية من أجلها وأعلاها، إلا أن أخبار الترغيب كثيرة في مصادر الفريقين، ولم يعترض أحد من المسلمين من الشيعة ولا من السنة على أخبار الترغيب بأن فيها إغمالا للشرع أو فيها اتكالا توجب اتكال العباد، إلا بعض من لا حظ له من العلم كالذي يجهل أن ناقد الماء يتيمم، فاطلبوه في مواضعه تعرفون. فإن هذا قد اعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله حين بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة بأنهم سوف يتكلون، فلا تبشرهم، ولكن من له معرفة ومن له نصيب من العلم يعرف أن الترغيبات والبشارات جميعا مشروطة بالموت على الإيمان وبلقاء الله على الإيمان، ومن لم يلق الله مؤمنا فليس له ثواب، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الرواية بشرت الذي يلقى الله وهو مكتوب من شيعة علي، والمؤمنون يعرفون أن بعض الذنوب تحرم الإنسان من الموت على الإيمان والعياذ بالله، تحرم الإنسان من حسن الخاتمة، وإذا حرمته من الموت على الإيمان حرمته من هذه البشارة. فالمؤمن يخاف من الوقوع في الذنوب جميعا، لأنه يخشى أن هذا الذنب الذي قد يكون صغيرا في نظر الإنسان قد يكون هو السبب في حرمانك من الموت على الإيمان. فلا تلقى الله مولودا بهذا الوعد، فإذا هذا الوعد وعد قاطع من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه خاص بمن يلقى الله شيعيا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين لنا ولكم أن نموت على ولاية علي وولاية الأئمة المعصومين من ذريته، والحمد لله رب العالمين.